بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الواب بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان كيف نستقبل رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في استفتاح هذه الكلمة عن أمر يتعلق بشهر رمضان، وما بقي على قدوم شهر رمضان إلا أيام لا تتجاوز أسبوعا واحدا، فلربما أن تكون مثل هذه الساعات التي نحن فيها هي آخر ساعات شهر شعبان، والليلة التي بعدها تكون رمضان. إذن فرمضان قد قرب واقتربت لحظاته وأيامه ولياليه، وإذا دنا المرء من رمضان عليه أن يتهيأ لقدوم شهر رمضان وأن يستعد له. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على الناس هذا الشهر الكريم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. فشهر رمضان على مشارف القدوم، وإذا أقبل هذا الشهر فإن هناك بعض الأمور لابد على المسلم أن يعتني بها. من هذه الأمور أن يقضي ما عليه من الأيام الفائتة. فعائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه في شعبان. وللأسف بعض الرجال وكذلك النساء ربما لا يتفطن إلى قضاء ما عليه من الديون، هذه ديون في ذمة المرء أمام الله سبحانه وتعالى. فالمرأة التي عليها أيام من رمضان عليها أن تبادر قبل أن يقدم رمضان، قبل أن يقضي رمضان فإنها تقضي ما عليها من الأيام. كذلك أيضا من المسائل المهمة في عند قدوم شهر رمضان أن على المسلم أن يتهيأ لرمضان بأن يتعلم أحكامه. فرمضان له أحكام تتعلق في شرائط صحته وفي أركانه وفي الأمور الواجبة فيه وفي السنن المستحبة فيه، وجهل الإنسان بالأحكام الشرعية المتعلقة برمضان لربما يوقعه في الخطأ، فلربما أفطر وهو يجهل أنه قد وقع في مفطر، وربما أوقع نفسه في الحرج وهو في سعة من أمره فضيق على نفسه بسبب تجنبه لما هو مباح وشق على نفسه، ولو أنه تعلم حكم هذه المسألة لعرف أن الأمر فيه سعة وأن هذا الأمر الذي تجنبه ومن جملة المباحات. أيضا من المسائل المهمة التي على الإنسان أن يهتم بها وهو يقبل على شهر رمضان أن يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان، عليه أن يوثق صلته بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح من نفسه حتى إذا دخل عليه الشهر دخل عليه وهو قد أصلح من نفسه فتاب من ذنوبه واستغفر من خطئه وتضرع إلى ربه بأن يوفق في شهر رمضان المبارك. فإصلاح النفس وتهيئتها والاستعداد قبل رمضان هذا مما يساعد المسلم على أن يحسن استقبال رمضان. بعض الناس للأسف يعني تكون عليه الأيام الأولى كالصدمة التي لم يتهيئ لها، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من صيام شهر شعبان، وذلك بمثابة الاستعداد لشهر رمضان المبارك. أيضا من المسائل المهمة أن لا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فالذي يريد أن يتنفل كان عليه أن يتنفل قبل النصف من شعبان، أما وقد بقي على رمضان يوم أو يومين فإنه لا يشرع التنفل، لأن هذا بمثابة ما يفصل به بين الواجب وبين بين الفريضة وبين النافلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم شهر رمضان إلا لمن كان له صوم معتاد عليه، قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، والذي كان يعتاد مثلا صيام الاثنين والخميس وصادف في الخميس القادم أنه كان قبل رمضان بيوم أو يومين فإن له أن يصوم يوم الخميس لأنه قد اعتاد عليه، أما وأنه لم يعتد فجاء قال أريد أن أصوم الخميس والجمعة ويكون بإذن الله يوم السبت هو الأول من رمضان فيجمع هذه ثلاث أيام فهذا لا يفعل مثل هذا الفعل. هذه بعض الأمور المهمة التي نهتم بها وقد بقي على رمضان قرابة الأسبوع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك.
بارك علينا عليكم مقدما. فضيلتي كان ودي أسأل فضيلة الشيخ صورة المباركة مع صورة القدر. ربنا سبحانه وتعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. من المقصود سلام هي؟ هل مقصود سلام على أهل الأرض أم على من؟ ونحن طبعا نرى مثلا في هذه الليلة كثير من الدول فيها حروب وقتل خاصة في الدول الإسلامية سنوات طويلة، وهذه الليلة كالليالي فيها الرعب والخوف، فما المقصود سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة لأهل الأرض أم لمن؟ وكيف تكون هذه الليلة فيها قتل وحروب وفي يعني يعانون حالينا المسلمين الدول كثيرة منها؟
إن شاء الله.
شو المقصود في سلام هي حتى لمن؟ لأهل السماء أم لأهل الدول الأرض؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير فلاح. الله يحفظك. يحفظك ويبارك فيك. تسمع شاء الله رد. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خمر.
عندي سؤال بس بخصوص يعني إذا في دعوة للظالم مثل المظلوم، يعني لا سمح الله بإنسان ظلم بدون قصد مثلا، فهل في دعاء يقوله أو ما علي؟
إن شاء الله. يعني يقوله من باب الاستغفار والتوبة من الظلم، هذا القصد؟
إيه نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. تسمع إن شاء الله رد. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ فلاح يقول قول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، فيقول من المقصود بهذا السلام؟ ويقول هناك دول كما هو يعني كما نشاهد فيها حروب وفيها قتل، هل هذا السلام لأهل الأرض أم لأهل السماء؟ من المقصود بهذه الآية؟
الحمد لله، هذه السورة سورة عظيمة وهي سورة القدر، وهي تتحدث عن إنزال القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من أهل الشهر، من ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه هي الآية تتحدث عن فضل هذه الليلة وهي ليلة القدر، وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة ويتنزل فيها جبريل عليه السلام، وهي ليلة ومنتهى هذه الليلة هو طلوع الفجر، ولذلك قال الله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر، والسلام هنا بمعنى السلامة، السلامة فهي ليلة سالمة من الإثم، ليلة سالمة من الإثم، والمقصود من ذلك هي أن الله جل وعلا يسلم عباده من آفات الشرور و الآثام، وليس المقصود هو الإخبار، وإنما هذا خبر يراد به الإنشاء، فهي دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن يسلموا من الآفات وأن يسلموا من الشرور، لا هو إخبار بوجود السلام، وإلا فربما يبتلى الإنسان في هذه الليلة وتقع عليه المصائب، فالمقصود هي أنها ليلة سلام من الآثام ومن الذنوب ومن المعاصي، فهي ليلة خير وبركة، والله أعلم. لا المقصود من ذلك هو كون هذه الليلة لا يقع فيها شيء من ما يخالف السلم، والله أعلم.
ثم معنى هذه المكالمة محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
حياك الله. جزاك الله خير.
وياك الله.
الشيخ شهر رمضان طبعا وشهر القرآن. نعم. يعني حاليا شيخ يعني في كثير منه ممكن مثلا هو غير انه مثلا يبغي يختم يقرأ القرآن، يمكن مثلا اذا واحد يبغي يتقن التجويد واحكام التجويد، فابغي شيخ بس لو يوجهنا مثلا الحين نحن طبعا عالم رقمي يعني الانترنت و تطبيقات وهذه، فكيف أنا أستغل مثلا الواحد يستغل الوقت لو في بيته أنه يحرص في هالشهر الفضيل أنه لو مثلا يأخذ له وقت في اليوم بس أنه يتقن التجويد، فهل لو عنده شيخ مثلا طريقة كيف يعني هو بروحه مثلا مش على يد شيخ مثلا إذا في مثلا تطبيقات أو شيء معين بحيث أنه يختبر نفسه ويحسن من تجويده ويتقن التجويد في هالشهر الفضيل، يعني بدون مثلا ما يحضر مثلا حلقات التحفيظ والاش
ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. انا نجي فضل الشيخ سؤال الاحمر يقول بالنسبه للظالم هل هناك دعاء يدعو به حتى يعني يكون هذا الدعاء كفاره له عن ظلمه؟
الظالم هو من ظلم أحدا من الناس ولم يرجع هذا الحق إلى صاحبه. والظلم أنواع كثيرة، ولكن الذي عناه السائل ربما هو ظلم العباد. وظلم العباد أمر يتعلق بهم من حيث العفو والمسامحة، فلك في هذا طريقين. الطريق الأول هو رد المظلمة للمظلوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان في ذلك الوقت هو الحسنات والسيئات. فالباب الأول هو رد المظلمة إلى المظلوم، وذلك إن كان مالا أن يرد إليه ماله، وإن كان حقا أن يرد إليه حقه، وإن كان عرضا أن يتحلل منه بما يمكن التحلل منه ونحو ذلك. وإما لا يكون لك من سبيل إلى رد هذه المظلمة، كان يكون مثلا قد مات ولا تعرف ورثته، أو قد انتقل من هذا المكان ولا تستطيع الوصول إليه وقد بذلت ما تستطيع، فها هنا تتحلل منه بما تستطيع، فإن كان مالا تتصدق به عنه إلى أن يأتي فترد إليه ماله، وإن كان عرضا فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنك وأن يرضيه، وأن لا تؤاخذ على هذا الظلم الذي وقعت فيه به على عرض أخيك المسلم. وإن كنت تشك في ذلك فلا عليك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى إلى ما يكون من الأدعية التي فيها نحو هذا الكلام، كنحو أن تقول: اللهم يعني اللهم لا تجعلني ظالما أو مظلوما، اللهم من ظلمته فرضه يا رب العالمين، ونحو ذلك من الأدعية التي تتحلل فيها ممن ظلمك بما تستطيع، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدنان، تفضل.
الله محييك فضيلة الشيخ دكتور إسحاق عبد اللطيف، تحياتي لك ولفضيلة الشيخ. عندي سؤال فضيلة الشيخ لو سمحت لي.
نعم تفضل.
يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني هل يجوز الدعاء بهذه الآية كما نزلت إذا أراد شخص أن يتفادى أذى أحد في مكان أو زمان ما؟ البعض يقول يجب أن يقول على صيغة الدعاء، يعني: اللهم اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشهم فهم لا يبصرون، لأن الآيات نزلت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزاكم
الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خلاني. تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلام أخرى. نعم جيف الشيخ، سؤال محمد يقول: في شهر رمضان شهر القرآن، المسلم يختم القرآن ويحاول أن يحسن قراءته وتجويده في هذا الشهر، فيقول: كيف أتقن وتعلم أحكام التلاوة والتجويد في المنزل من غير أن أذهب مثلا إلى والتحق بحلقة لتحفيظ القرآن؟
العناية بالقرآن والاهتمام به في شهر رمضان لا ينبغي أن تقتصر على مجرد شهر رمضان، وإنما عناية المسلم بالقرآن في كل وقت، في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، ولكن تزداد العناية بالقرآن في شهر رمضان لمزية إنزاله في هذا الشهر المبارك، فهو الشهر أنزل فيه القرآن، وهو الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض فيه القرآن على جبريل، فإذا عناية المسلم في بالقرآن في هذا الشهر لابد أن تكون عناية فائقة أكثر من بقية الشهور، وإلا فالعناية بالقرآن لا تقتصر على شهر رمضان المبارك. وكيف يعني تعتني بالقرآن؟ طبعا العناية بالقرآن تكون بعدة أمور، تكون في حفظه وفي تلاوته وفي إتقانه وفي تدبره وفي العمل به وفي يعني أوجه كثيرة، في الاستشفاء به أوجه كثيرة، أوجه كثيرة متعلقة بالعناية بالقرآن. ولكن الأخ السائل سأل عن جزئية معينة وهي متعلقة بالعناية بتلاوته وإتقان تلاوته. لا شك أن الاهتمام بإتقان تلاوته أمر مطلوب شرعا، والله جل وعلا قال ورتل، المقصود برتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تؤده، كما روي ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أذكر منهم ابن عباس، أي اقرأه بتؤده. وإذا قرأه بتؤده فإنه سيظهر حركاته ومخارجه ويؤدي لكل حرف ما يستحقه من الصفات ومن المخارج. وكيف له أن يعني أن يهتم خصوصا في هذا الزمن؟ بحمد الله هناك يعني برامج كثيرة وتطبيقات كثيرة هي موجودة في الحواسب بالعشرات هي، وكذلك أيضا موجود ذلك أيضا في المقاطع التي تسمع في الهواتف. فإذا تختار المناسب لك منها، وهي كثيرة، تختار المناسب الذي يجبر النقص الذي عندك. فبعض هذه التطبيقات ربما فيها شرح مطول، وفي بعضها ما هو مختصر، فلعلك تنظر فيها ما هو مختصر نافع مفيد، ولا يحضرني تطبيق معين في ذلك. وكما ذكرت هي كثيرة جدا، وكثير منها حسن، يعني حسن يمكنك أن تستفيد منه، لكن المهم هو أنك تعالج النقص الذي عندك. وقد يكون ضبطك للتلاوة من حيث الاستماع، أن تستمع لتلاوات المتقنين من القراء الكبار، وتستطيع من خلال ذلك أن تطبق على نحوهم. وأهم شيء في ذلك هو أن تعرض القرآن، هذا مهم، أهم من مجرد الاستماع، وأهم من مجرد مطالعة مثل هذه التطبيقات، أن تعرض القرآن على ما من هو متقن. وهذا الآن بحمد الله متيسر مع وجود البرامج التي يعني البرامج عبر التطبيقات الحديثة كزوم وغيرها. هناك بعض الناس تصدروا إلى تصحيح قراءات الناس، فباستماعك لأخطاء الناس تتجنب الأخطاء، وبعرض تلاوتك على هؤلاء المتقنين يمكنك أن تحسن من تلاوتك. إذن استغل شهر رمضان وهذه الأيام، حتى إذا دخلت في شهر رمضان تدخل وأنت قد استعددت للتلاوة غاية الاستعداد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. تسلم يا شيخ، ما أطول عليك غير أذان المغرب.
تفضل تفضل.
الله يسلمك. أنا بكرة بتنوم في المستشفى وبيحطوا لي بنج كامل يعني بعد صلاة الظهر، يعني بكون مصلي الظهر، بس أسأل بالنسبة لصلاة العصر والمغرب لأنه ما أعرف ساعة كم بصحى من البنج.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، الله يشفيك يعطيك الصحة والعافية. حياك الله حياك الله. نفس الشيخ سؤال الأخ عدنان يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول هل يجوز الدعاء بهذه الآية حتى يتفادى مثلا شخص معين، أو أنه يدعو بها بطريقة الدعاء فيقول اللهم اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فيقول هل يجوز مثل هذا الدعاء؟
لا أعلم أن يقال مثل هذا الدعاء عندما يقع المرء في شدة وفي كرب لا يريد أن يراه أحد، فهذه المسألة أصلا تتعلق بالاستخفاء. عادة من يقول هذا فهو مستخف ويريد أن لا يطلع عليه أحد، فإن كان هو على حق فالأصل أن يقول يدعو الله جل وعلا بالحفظ، أن يحفظه الله جل وعلا، اللهم احفظني، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومساء، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، والدعاء بالحفظ لا شك أنه أولى، لأن الدعاء بالحفظ يشمل جميع الأمور، يشمل تحصيل الخير ودفع الشر. أما هذا الدعاء فغاية ما فيه هو أن لا ترى أو لا تكتشف كما يقال، فإن كنت على باطل أو على خطأ وتخشى من أن تفضح مثلا، فليس لك أن تدعو بمثل هذا الدعاء على أمر باطل، والله أعلم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ حسن فالشيخ يقول أنه سيدخل المستشفى يدخل تحت التخدير الكامل أو البنج الكامل، يقول بعد صلاة الظهر، فيقول ستفوته صلاة العصر والمغرب، كيف يقضيها بعد ذلك؟
الحمد لله، الإغماء على نوعين. النوع الأول الإغماء الذي يكون بغير اختيار إنسان، كان يغمى عليه أو يفقد الوعي من غير أن يتخذ سببا يؤدي إلى فقدان الوعي، فهذا له أحكامه الخاصة به. وأما النوع الثاني فالإغماء الذي يكون بسبب الإنسان، كان يشرب دواء لإجراء مثلا عملية ونحو ذلك، أو يستعمل البنج حتى يدخل العملية، فمثل هذا يكون باختيار الإنسان. فإذا استيقظ من هذا الإغماء وأمكنه أن يصلي فعليه أن يصلي الصلوات التي فاتته مرتبة، فيبدأ بصلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي ما عليه من الصلوات الحاضرة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول أمي تمنعنا من زيارة أهل أبي فأزورهم خفية مرة في السنة، فيقول هل علي شيء؟ بالنسبة أيضا للأرحم يقول خارج البلد كيف أصلهم؟ مثل الشيخ يقول أنه أمي تمنعنا من زيارة أهل أبي فأزورهم خفية مرة في السنة، فهل علي شيء؟ ويقول بالنسبة
صلة الأرحام مما أمر الله جل وعلا به وحذر من قطيعة الرحم، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا أخبر عن المنعمين في الجنة وعن صفاتهم، قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فصلة الرحم مما حثت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وصلة الرحم تكون بعدة أمور، ذكر الأخ السائل أحد هذه الأوجه وهي صلتهم بالزيارة. فإذا منعته مثلا أمه من صلة أرحامه، فمنعته مثلا من أن يصل أعمامه أو أبناء عمه، وتيسر له أن يصلهم من غير أن تعلم، فهذا أمر طيب، يتواصل معهم ويصلهم، لأن مثل هذا النهي هو نهي في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيصلهم بالزيارة بحسب ما يستطيع، ولو بدون أن تعلم أمه بذلك، ولكن الزيارة هي نوع من أنواع صلة الرحم، فيستطيع أن يتواصل معهم عن طريق السلام والتواصل الهاتفي والتواصل المرئي الآن، هذا متيسر بحمد الله سبحانه وتعالى، ويمكنه أيضا يتواصل معهم عبر الرسائل التي تكون عبر الهاتف. وأيضا من صلة الرحم أن يرسل إليهم بالهدايا، خصوصا إذا كانوا محتاجين، فيمدهم بالعون أو يمدهم بما يستطيع من الهدايا، فإن ذلك مما يبهج النفس ويجعل المودة والمحبة بينه وبين أرحامه. وأيضا كذلك أيضا عندما تأتي مناسبة فيها فرحهم، فإنه يتواصل معهم بما يفرحهم، وإذا أمر يتعلق بمصيبة ألمتهم فهو يواسيهم في مصابهم. إذن الزيارة هي نوع من أنواع الصلة، ولا تقتصر صلة الرحم على مجرد الزيارة، فحيث كانت الزيارة متيسرة فإنه يزورهم، وإلا فيتخذ بقية الأسباب التي فيها صلة الرحم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل دعاء الاستفتاح يقال في صلاة الفجر؟
دعاء الاستفتاح يقال في كل صلاة مفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يستفتح الصلاة، فيستفتح الصلاة قبل أن يقرأ الفاتحة، وهذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، سواء في الفريضة أو سواء في النافلة، وإن كانت بعض الاستفتاحات وردت في صلوات في صلوات النوافل كاستفتاح صلاة الليل. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ فكان يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يسكت هذه السكتة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاستفتاح في الصلاة، ومما يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على الاستفتاح في الصلاة أن الاستفتاح قد تنوع بعدة ألفاظ، فالاستفتاح له عدة ألفاظ، وهذا يدل على أكدية هذه السنة. إذن فهي تشمل صلاة الفجر وتشمل بقية الصلوات المفروضة والمسنونة وحتى الصلوات المتعلقة بصلاة الليل، فأيضا له أن يستفتح، لكن في بعض الصلوات ورد لهذه الصلوات ما يخصه أو ما ورد فيه النص في استفتاحه كاستفتاح صلاة الليل، فإن فيه حديثا عظيما في الاستفتاح، فله أن يستفتح به أيضا وله أن يستفتح بغيره، المهم أن يستفتح المسلم صلاته بعد التكبير وقبل القراءة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: يوجد في المنزل قطة من قطط يقول الشوارع سببت لنا أذى كبير، يعني باختصار فضيلة الشيخ أذكر الرسالة، يقول أنها تسبب لهم أذى وقاذورات وغير ذلك، فيقول: أخرجت أبنائها خارج المنزل فتركت الأبناء، هل علي إثم؟
القطة إن كانت مما يربى في البيت فإن لها أحكامها الخاصة بها، من حسن رعايتها وإطعامها أو عدم منعها من أن تأكل، وإن كانت لا تربى في البيت وإنما تدخل البيت وتسبب أذن للناس كما هو حال بعض البيوت يتأذون من القطط ومن وجودها في البيت فتفسد عليهم بعض الأمور، فهنا له أن يبعدها بما يستطيع، يبعدها فبإمكانه أن يصيدها أو يهش عليها باستمرار حتى لا تعتاد المكان، فإذا لم تألف المكان فإنها تترك المكان ولا ترجع إليه. وإن حصل مثل ما حصل مثل هذا فإن الأصل أنه لا يفعل مثل هذا الفعل، وإنما يأخذ أبنائها ويضعهم في مكان بحيث أنها تأتي هي وتأخذ أبنائها. وفي ذلك حديث، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض أصحابه أخذوا فروخا للطير، فجاءت الحمرة تطوف وهي تبحث عن أفراخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. فهذا التصرف الذي تصرفوه فيما يظهر لي أنه تصرف لا ينبغي أن يفصل بين القطة وبين أبنائها، ولكن يؤخذ أبناؤها فيوضعون بحيث هي تراهم، ثم بعد ذلك هي تأخذهم حيث شاءت أن تأخذهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.